بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الباب باب الاستعاذة بغير الله، والمراد بالاستعاذة هو طلب العود، والعود المراد به الالتجاء والاعتصام. فاستعاذة معناه طلب اللجأ والاعتصام من الله عز وجل من ذلك الشر الذي يستعاذ منه. فالاستعاذة هو الاعتصام بالله، ولهذا جاء في الحديث: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فليعذ به أي فليلجأ إليه. فقول الإنسان أعوذ بالله أي يلتجئ إلى الله، واعتصم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ واعتصم بالله من شر هذا الشيطان، أي أن الله عز وجل أو العبد يلتجئ إلى الله عز وجل لأجل شر هذا الشيطان الرجيم. وغالبا الاستعاذة هي الالتجاء في دفع شر، الالتجاء والاعتصام في دفع شر. وإذا كانت عند الضرورة تسمى استغاثة كما سيأتي، لكن الاستغاثة أو الاستعاذة هو الالتجاء لدفع شر. وإذا كان لجلب خير يسمى لياذ، يسمى لياذ، وهذا عياذ. ولهذا جاء في شعر المتنبي أنه قال في وصفه لبعض الملوك وهو ابن عمي الهمداني، كان يقول: أنت الذي أعوذ به فيما أحاذره، أو قال: ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به فيما أحاذره. ما كان أؤمله من الخير ألوذ به، ألوذ معناه ألتجئ إليك، وكذلك أستعيذ بك وألتجئ إليك فيما في دفع الشر. فلهذا فالاستعاذة هي اعتصام بالله لدفع شر الأشرار أو كيد الفجار أو غيره وشر الشيطان. فلهذا فهي عبادة، الاستعاذة عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله. لا يجوز للإنسان أن يلتجئ في دفع شر، معنى يلتجئ بقلبه إلى إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن يجوز أنه يلتجئ إليه في شيء يستطيعه. فلهذا فالاستعاذة الشركية هي الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتكون من الحي، معنى الاستعاذة الجائزة تكون من الحي الحاضر القادر، الحي الحاضر القادر، مثل الاستغاثة. فيجوز أن الإنسان يستغيث بحي حاضر قادر. أما إذا انتفى أحد هذه الشروط الثلاثة فيدخل العبد في الشرك. فإن كان ليس حيا فهو ميت، معنى أنه غائب، لا يجوز له أنه يدعوه من دون الله ويستغيث به. أيضا كذلك إذا كان غائبا فمن باب أولى، وكذلك الشرط الثالث أن يكون قادرا. فأما إذا كان لا يقدر عليه الإنسان ولا يقدر على ذلك إلا الله فهو من إعطاء المخلوق خصوصية هي للخالق، إعطاء المخلوق خصوصية هي للخالق. فمثلا لو قال الإنسان أستعيذ بفلان من الشيطان، من الذي يصرف كيد الشيطان ويصرف شر الشيطان؟ هو الله، ليس هناك أحد يقدر على ذلك. فالالتجاء إلى غير الله عز وجل في هذا معناه أنه يلتجئ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلهذا فلا بد من هذه الثلاثة الأمور: الذي يدعى من دون الله أو يستغاث أو يستعاذ، لا بد أن يكون حي حاضر قادر، حي حاضر قادر. واتفق العلماء كما قال شيخ الإسلام وغيره على أن الاستعاذة عبادة، ولهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات، فتعوذ بإيش؟ بكلمات الله. فلو كانت كلمات الله ليس أو مخلوقة لما تعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مشهور كما سيأتي هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا قد جاء عن جمع من الصحابة، سواء كان في أذكار المساء أو سواء كان في أذكار المنزل، إذا نزل إنسان منزل مثلا مسافر وخرج مكان بالسيارة، يريد أن يأكل، يريد أن يصلي، يريد أي حاجة، عند خروجه يستعيذ، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما سيأتي في حديث خولة. فهذا قوله أعوذ بكلمات الله التامات استدل به الإمام أحمد على أن كلمات الله هي الله، معنى من الله، ليست مخلوقة، لأنه قال: لو كانت مخلوقة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بها. وقال الإمام أحمد: لأنه لا يستعيذ بمخلوق، لا يجوز أن يستعيذ بمخلوق. وهذا يدلك على أن ما قرره شيخ الإسلام وقرره أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة الإسلام أنه صحيح، وقال به الأئمة، وأنه لا يجوز أن يستغاث ويستعاذ بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يقول الشخص أعوذ بالله أو يقول أعوذ بفلان مما كذا أو من الشيطان الرجيم مثلا، هذا لا يجوز. وكما سيأتي في الآية قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر السدي وجاء عن مجاهد وعن عكرمة أن أهل الجاهلية كان إذا دخل أحدهم الوادي، إذا دخلوا وادي واديا يقولون: اللهم إن، أو يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يستعيذون بمن؟ بسيد، لأن الجن كانوا يؤذونهم، فيستعيذون بمن؟ بصاحبهم، يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فقال الله عز وجل: فزادوه برهقا، معنى يؤذونهم أكثر ويخوفونهم أكثر. لماذا؟ حتى يستغيثوا ويستعيذوا بسيدهم بهذا الجني. فلما فقال الله عز وجل: فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا، زادوهم أيضا أذى، أذوهم أكثر من الأول. لكن الله عز وجل أبدلنا بهذا الشرك، أبدلنا بعبادة عظيمة، يقول الإنسان إذا نزل شيئا من هذه الأماكن: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا وزادوهم أذى. قال عن قول بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. فهذا أيضا من الاعتصامات التي يعتصم بها العبد من ربه إلى ربه جل وعلا. إذا نزل منزلا ومعناه كما قلنا نزل منزلا يكون في سفر, نزل مكان يريد أن يجلس فيه أو مكان وادي أو مكان من هذه الأشياء. إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال لا يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهنا قال انتبهوا, أنا بعض الناس يفهم خطأ. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء ولم يقل لم يصبه شيء. أنا انتبهوا, معنى بعضهم مثلا يقول لما يسمع قل أعوذ مثلا من قال ألا لما قال ذاك الرجل كما في صحيح مسلم يا رسول الله ما رأيت من عقرب إلا دغتني البارحة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أمسيت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء أو لم يضرك ذلك. وقال أيضا في حديث عثمان من قال بسم إذا أصبح فقال بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء يومه ذلك حتى يمسي, وإذا قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء ولم يقل لم يصيبه شيء, فرق بين الإصابة وبين الضرر. على الإنسان أحيانا يقول كيف أنا قلت أعوذ بكلمات الله التامة ولدغني عقرب, كيف هذا؟ نقول له هذا العقرب ما سيضره ما دام أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامة إذا أمسيت ما يضرك أبدا, لكن ممكن تجد حر اللدغة هذا ممكن تجده, لكن الضرر الذي يحصل وهو السموم التي تحصل من هذا العقرب ما ستجدها, ما ستجد هذه السموم التي تحصل للعقرب أو من الحية. لكن الإصابة ممكن أذى من الإصابة يذهب بعد فترة. لا, فلهذا كما قلنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصيبه شيء وإنما قال لم يضره, فقال من نزل منزلا. جاء في بعض الأحاديث لم يصيبه شيء, وجاء في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا قال لم يضره شيء, لم يضره شيء, ممكن أنه يصاب لكنه لا يضره, وهذا تحتاج إلى يقين عند العبد أنه مهما حصل ما يضره شيء أبدا. حتى لو جاءه سبع, حتى لو جاءه سبع وجاءه أسد أو غيره أو نمر وهو قد قال هذا الدعاء فإنه لا يضره. ولهذا تسمعون في القصص, أنا هي قصص صحيحة عن السلف وإن كانت على غير المعتاد, لكنها الله عز وجل هو المسير هذه الوحوش وهو قادر على أن يعطل فعلها. معنى العلاء بن عبد الرحمن والسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنهم جعلوا الأسد يريهم الطريق حتى سفينة ركب في الأسد, بدل ما يركب في حمار ركب في أسد ومر في الطريق. وأيضا بعضهم يأتي كما جاء عن فطر أو غير أحد السلف كان يصلي في الوادي فجاء الأسد, حتى هذا الذي يروي قال أنا خفت وطلعت في الشجرة وجاء الأسد وهو يحوم حول هذا الرجل وهو يصلي, فلما سلم قال له اذهب إلى رزق آخر يسوقه الله إليه. قال فذهب الأسد وله زئير, معنى يزأر وذهب, معناه الله عز وجل هو الذي حماه. فلهذا كما قلنا أن اليقين له دور في هذه الأمور، أن الإنسان يوقن أن هذا لما قال هذا الدعاء أنه ما سيضره شيء. لو مثلا فعل مثلا إبرة وكذا، هذا معنا من باب فقط التأكد، وإلا غالبا ما سيصاب بشيء. وهذا قد حصل للكثير من الإخوة، لدغ بعقرب ومنهم من لدغ بحية لم يضره، معنا ما ذهب لا عمل إبرة ولا عمل شيء، ذهب من بنفسه. طيب، قال عن خولة بنت حكيم ذكر هذا الحديث، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وهي قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم لم يضرهم ذلك الاستعاذة أو أنه ضرهم الاستعاذة بالجن، وإنكار الله عز وجل عليهم دل على أنه لا يجوز أن يستغاث بغير الله، وإنما الذي يحمي من هذه الأمور هو الله جل وعلا. قال الثاني: كونه من الشرك لأنه صرف لغير الله. الثالث: الاستدلال على ذلك بالحديث، حديث خولة بنت حكيم، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، أنا يقصد الإمام أحمد، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، يعني هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، استدل شيخ الإسلام على أن هذا شرك بكلام الإمام أحمد، فقال يقول أحمد استدل على الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فقال كيف يستعاذ بكلمات الله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما أجيز الاستعاذة بها. قال الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذه مسألة عظيمة يغلط فيها كثير من الناس، معنى قد يحصل له نفع، قد يحصل له نفع باستغاثته بالجن، استغاثته مثلا بالأولياء بالأموات، بل حتى بالأصنام، فإنه قد يحصل له منفعة مثلا بما طلبه، وهذا إغواء من الله عز وجل لهؤلاء واستدراج لهم، يعطيهم ويمدهم في طغيانهم الذي هم فيه. فلهذا فليس إذا حصل مثلا نفع، مع أن بعضهم يستغيث بغير الله فينقذ من ذلك المكان، فيقول الولي هو الذي أنقذني، وهذا أيضا من الباطل ومن نسبة الأمور إلى غيرها. الولي لا يستطيع نفع نفسه، كيف ينفع غيره؟ لكن هؤلاء عقولهم تعطلت، فلهذا ذهبوا يستغيثون ويستعيذون بغير الله جل وعلا. فالخامسة: قال أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. فبعضهم في الطيرة مثلا والاستقسام بالأزلام يحصل لهم نفع ويدفع عنهم ضر أحيانا، لكن هذا لا يدل على تصحيح ما فعلوا، لا يدل على تصحيح ما فعلوا. طيب، إن شاء الله نكتمل هذا، والله أعلم.